حفظت صحاري وحشتي
وشدى لغيثك خافقي ولساني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، نبي الهدى وإمام المتقين، نبينا ورسولنا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه والسائرين على نهجه والمقتفين سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الصائمون والصائمات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من أخلاق المؤمن التي يجب أن يتمثلها سلوكا في حياته وفي كلامه خلق الصدق، وهو خلق كريم. من جملة الأخلاق التي جاء الشرع الكريم ليتممها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وخلق الصدق ليس خلقا جديدا في الإسلام، بل كان معروفا حتى قبل الإسلام، فجاء الإسلام ليعزز هذا الخلق وليحث عليه وليزيد منه وليوسع دائرة معناه ومفهومه، وإلا فهو كما قلت كان خلقا يتفاخر به العرب في الجاهلية. حتى قال أبو سفيان قبل أن يسلم، لما وقف أمام هرقل فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الأسئلة بالنسبة لأبي سفيان محرجة، لكنه حدثته نفسه بأن يقول خلاف الواقع، ثم استدرك فقال: والله لولا أن يؤثر الناس أن يعلم الناس عني كذبا لكذبت. فهو خشي أن يؤثر عنه الكذب، فلذلك توقف عن الكذب، مع أنه يعلم أن الإجابة بالصدق سيكون فيها بالنسبة له نوع من المضرة، لكن هذا يهون عند كلام الناس ووصمهم له الكذاب. وكان الإمام الزهري رحمه الله في مجلس الخليفة هشام بن عبد الملك، وفيه جملة من العلماء منهم سليمان بن يسار وغيره، فقال هشام بن عبد الملك يسأل هؤلاء العلماء، قال: يا سليمان، يعني سليمان بن يسار، ما تقول في قول الله تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم؟ وهذه الآية كما هو معلوم آية الإفك التي اتهمت فيها عائشة رضي الله عنها، في الخبر في تلك القصة اتهمت عائشة رضي الله عنها بالزنا، حاشاها ورضي الله عنها وعن أبيها. فالخليفة يسأل يقول: في من نزلت هذه الآية يا سليمان؟ قال سليمان بن يسار: نزلت هذه الآية في عبد الله ابن أبي ابن سلول. قال: كذبت، بل نزلت في علي بن أبي طالب، وهذا لما كان من الخلاف بين بعض الأمويين وبين علي رضي الله عنه، فهذا الرجل نسب هذه الآية أو قال إنها نزلت في علي لما في صدره من الغضب والحنق على علي رضي الله عنه. قال: كذبت، بل هي في علي بن أبي طالب. فقال سليمان بن يسار: الخليفة أعلم بما يقول، يعني إجابة فيها نوع من مثل ما يقال بلغة العصر الدبلوماسية، هو لم يقل أنت كذاب ومخطئ، لكن جاء بهذه العبارة التي فيها ما فيها. ثم التفت إلى العالم الثاني والثالث فسألهم نفس السؤال، فأجابوا بنفس الإجابة وردوا عليه بنفس الرد، حتى جاء إلى الإمام محمد بن شهاب الزهري فقال له: يا ابن شهاب، وما تقول أنت في هذه الآية؟ في من نزلت؟ قال: نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول. قال: كذبت، بل نزلت في علي بن أبي طالب. فانتفض الزهري الأسد وقال: بل كذبت أنت وأبوك وجدك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. ثم ساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها عن عروة عن عائشة قال: إن الذي تولى كبره منهم هو عبد الله بن أبي بن سلول. فالخليفة هاب هذا الرجل الصادق وقال: هيجنا الشيخ، أغضبنا الشيخ، وكرمه وأعلى منزلته وأعلى منزلته وأدنى البقية، إنه الصدق يا أيها الفضلاء. ونحن بأمس الحاجة أن نتمثل هذا الخلق الكريم في حياتنا، مع الأسف أن واقع كثير منا اليوم ليس كذلك، والكذب قد تفشى وانتشر في هذا الزمن بشكل عجيب، وأصبح كثير من المسلمين يستمرئون الكذب، بل ربما يستغربون ضده كما يقول بعضهم أن الكذب أصبح ضرورة اجتماعية، وأصبح بعضهم يربي أولاده بطريقة غير مباشرة على الكذب، كما يحصل من بعضهم حين يطلب مثلا في الهاتف أو خارج المنزل فيقول لأولاده قولوا غير موجود، فيذهب الأولاد ويقولون هذا، فهي تربية بطريقة غير مباشرة على الكذب. وينبغي للأب وللأم أن يكونا قدوتين في تعاملهما مع أولادهما حتى يستقي الأولاد منهم هذه الخلة الكريمة وهذه الخصلة النبيلة. وقد جاءت عدد من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هؤلاء الصادقين أو حال هؤلاء الصادقين ومنازلهم عند الله جل وعلا، وفي المقابل منزلة أولئك الكذابين وهم أبعد الناس عن الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الصدق كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين إن الصدق ليهدي إلى البر، وإن البر ليهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والصادقون هم الناجون يوم القيامة. قال الله جل وعلا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. والصدق يا أيها الإخوة ليس محصورا فقط في القول وأن يقول الإنسان الحقيقة، هذا جزء من الصدق، لكن الصدق في الحقيقة له معنى أشمل من هذا بكثير. الصدق درجات أعلاها وأسماها الصدق في مراتب الدين. الصدق في النية، أنت حينما تصوم رمضان هل أنت صادق في نيتك تريد بها وجه الله عز وجل؟ حينما تقرأ القرآن، حينما تتصدق، حينما تبذل الخير، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، تصل رحمك، تفعل الخير، هل أنت صادق مريد بعملك وجه الله والدار الآخرة؟ إذا كنت كذلك فأنت صادق في نيتك، وإن كنت غير ذلك فأنت كاذب. لأن الرياء أن يظهر الإنسان للناس أنه يطيع الله وأنه يعبد الله وأنه إنما يفعل هذا الشيء لوجه الله، والله يعلم ما في قلبه، فهذا إذا نوع من الكذب. ولهذا الله عز وجل ذكر في عدد من آيات القرآن الكريم أن الصدق ليس محصورا فقط في مجرد الكلام، وإنما ذكر الله عز وجل جملة من العبادات. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، ثم ذكر ما يقارب 10 أو 11 عبادة، وقال في الأخير قال أولئك هم الصادقون. إذن الصدق عبادة، ممارسة، أفعال، وليس فقط مجرد إخبار بالحقيقة باللسان، هذا نوع من الصدق المطلوب لا شك، لكنه ليس وحده كافيا. وكذلك منه من جوانب الصدق الصدق في الوعد. اليوم قل من الناس من يصدق في وعده، يكون بينك وبين صاحبك موعد فلا يأتي في الموعد المحدد، وليت الأمر يكون مرة أو مرتين، بل أصبح شيئا مستمرا عليه. ولا شك أن كل إنسان تكون له ظروف معينة تعيقه ربما عن الحضور في الموعد المحدد، لكن أن تكون هذه خصلة الإنسان وخصلة في الإنسان وسجية وطبيعة يعرفه الناس بها، هذا نوع من الكذب، وهو في حق الصالحين وأهل الخير مثلبة أكبر من غيرهم. ولهذا فالصالحون والصالحات ينبغي لهم أن يكونوا صادقين في وعدهم، وصادقين أيضا في حديثهم مع الناس وفيما يخبرون به وفيما يعدون الناس به من أمور، في سواء في أمور دينهم أو دنياهم، يجب أن يكونوا صادقين في كل أخبارهم وأكلامهم وأفعالهم، لأن هذا من مقتضيات الاستقامة والصلاح. فليس الصلاح فقط مجرد التزام بالمظهر، وإنما هو كذلك وقبل ذلك وبعده التزام بالدين في المخبر، وصدق مع الله في الداخل، لأن هذا هو دليل الاستقامة الحقة. أما أولئك الذين ليس للصدق في حياتهم نصيب فهم كما ذكرنا في الحديث أبعد الناس عن الله، ولهذا فإن عقوبتهم عند الله عز وجل عظيمة. اليوم أصبحت هناك وسائل كثيرة ينتشر بها الكذب، فيكذب الواحد كذبة فتنتشر في كل مكان، يكتب رسالة بالجوال ينشرها هو يعلم أنها كذب فتنتشر في كل مكان، فيبوء بأوزار هؤلاء الخلق جميعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث سمرة بن جندب في صحيح البخاري في خبر رجل رآه عليه الصلاة والسلام في المنام، وهي رؤية حق ووحي، قال: فمررت حتى رأيت رجلا يشرشر شدقه إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، ويفعل هذا به في الشق الآخر. انظر إلى المنظر البشع والصورة المرعبة. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حال هذا الرجل الذي يعذب هذا العذاب وهي فترة البرزخ: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل يغدو فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. واليوم مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة أصبح من السهل جدا أن ينتشر الكذب، فليتق الله كل مؤمن ومؤمنة. انتبه يا أخي الكريم حين تتحدث وتخبر بخبر، تأكد منه، حتى إن بعض الناس أحيانا ربما لا يخترق القضية اختلاقا وإنما لا يتثبت من ما سمع، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. اليوم انتشرت الإشاعات بين الناس وأصبحت كثير من الأخبار لا أساس لها من الصحة، والحجة عند بعض الناس حينما يروي القصة قال: والله ما اخترقت هذا الشيء، إنما سمعته كأنه يقول كما يقول من يعذب في قبره والعياذ بالله: سمعت الناس شيئا يقولون شيئا يقولون شيئا، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. لا، ليس هذا حال المؤمن. المؤمن ينبغي له أن يتثبت من الأخبار وألا يفضي بشيء ويتحدث به إلا وهو واثق منه. هذه من دلائل الصدق الحقيقي ومن معانيه الكبرى التي ربما تغيب عن بعض الناس. فلنحرص يا إخواني الكرام على أن نتخلق بهذا الخلق الكريم حتى نظفر بسعادة الدنيا، ومنها ثقة الناس بنا وإجلالهم لنا وإعظامهم لنا لأننا صادقون، حتى ولو كان في ذلك مضرة على أنفسنا، حتى ولو كان الصدق ربما يضر بنا في بعض الجوانب فلا بأس، في مقابل أن تسلم لنا أخلاقنا تهون عند ذلك كل البلايا. ولهذا يوفي ربنا جل وعلا للصادقين جزاءهم في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله عز وجل بعد ذكر خبر الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع، والذين لم يشاركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لكنهم صدقوا وجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبروا بالحقيقة، قالوا: ما كان لنا عذر وما كان لنا أي شيء ولكن ضعفت نفوسنا، فصدقوا فكانت عاقبتهم إلى خير، وهي أن غفر الله ذنوبهم ومحى عنهم كل خطاياهم بعد 50 يوم التي قضاها هؤلاء الثلاثة في هجران الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام لهم. بعد ذلك تاب الله عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أردف هذه الآية بعد هذا الخبر ليقول للناس إن الصدق منجاه وما عند الله خير وأبقى. فاللهم اجعلنا من عبادك الصادقين، وتولنا بما تتولى به عبادك الصالحين، واختم لنا هذا الشهر الكريم بمغفرتك ورضوانك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أهلا بعودك سيد الأزمان.